إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد حذرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من خطر اللسان، فكم من أناس ستقودهم ألسنتهم إلى جنات النعيم، وكم من أناس ستقودهم ألسنتهم إلى نار الجحيم. هذه الجارحة الصغيرة في حجمها، الكبيرة والخطيرة في أثرها وخطرها. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذر المسلم وتحذر المسلمة من هذه الجارحة الخطيرة. جاء في الحديث الصحيح الذي سأل فيه معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. إي والله هذا السؤال عظيم، هذا السؤال يا معاذ من أجله صلى المصلون، ومن أجله صام الصائمون، ومن أجله جاهد المجاهدون، ومن أجله صبر الصابرون، ومن أجله اتقى المتقون ربهم جل في علاه. ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وفرائضه، ثم ختم له هذا الجواب العظيم النبوي بجملة كالعقد، بجملة تبين له ملاك ما ذكره كله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يحفظ صلاتك ويحفظ صيامك ويحفظ صدقتك ويحفظ جهادك، بل يحفظ إسلامك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ مستغربا: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أعيروني القلوب والأسماع أيها المسلمون، ولنقف وقفات موجزة مع الكلمة ومع أمانة الكلمة ومع خطورة الكلمة، هذه الكلمة حروف معدودة وكلمات يسيرة قد تقودك أيها المسلم إلى جنات النعيم، وفي نفس الوقت من خطورتها وضياع أمانتها قد تكب البعيد على وجهه في النار. نسأل الله أن يجنبنا النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه هو العزيز الغفار. فمن صور آفات الكلمة آفة عظيمة، الكفر والشرك بالله العظيم، كما ذكر الله تبارك الله عن حال النصارى. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكفرهم الله تبارك وتعالى بسبب هذه الكلمة الخبيثة الآثمة، نسبوا لله، لرب العالمين، لملك الملوك، لقيوم السماوات والأرض، نسبوا له الولد والصاحبة، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى عن اليهود: وقالت اليهود عزير ابن الله. فكفرهم الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة. إذن من صور وآفات الكلمة الكفر بالله العظيم. والكفر ينقسم إلى قسمين كما ذكر العلماء، إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر. ربما أنت أيها المسلم، ربما أنت أيها الموحد، تكون بمنأى عن الكفر الأكبر والشرك الأكبر بفضل الله أن هداك إلى دين التوحيد ودين الإسلام والإيمان. ولكن وللأسف الشديد نجد بعض المسلمين والمسلمات الموحدين يقعون في هذه الآفة الخطيرة من آفات الكلمة وضياع أمانة الكلمة، عندما يتفوهون بكلمات تخدش التوحيد والإيمان، كقول بعضهم عندما يقسم ويحلف بغير الله رب العالمين، كمن يحلف بأبويه أو من يحلف برأسه أو برأس أولاده أو من يحلف بآبائه وأجداده أو من يحلف بالأنبياء والمرسلين، كقول بعضهم والنبي، أو قول بعضهم وأبي أو وأمي أو وغير ذلك من الألفاظ الكفرية الشركية التي والعياذ بالله لا يغفرها الله، لأنها تندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لذلك الحذر الحذر أيها الموحدون من هذه الآفة الخطيرة ومن هذا المنزلق الذي يهوي بك في واد سحيق. إياك أن تحلف بغير الله، فمن كان حالفا فليحلف بالله العظيم أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومن آفات الكلمة وضياع أمانة الكلمة القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. يا لها من مصيبة عظيمة، ويا لها من رزية كبرى. أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت على الله بغير علم؟ قاله الصديق الأكبر أعلم الناس في هذه الأمة بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. بل سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب البقاع إلى الله فقال: الله أعلم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن شر البقاع إلى الله فقال: الله أعلم. اسمعوا يا مسلمون، نبيكم وحبيبكم وخليل الرحمن وأعلم الناس بربه صلوات ربي وسلامه عليه يسأل عن أمر في شرع الله ليس عنده وحي ولا بيان من ربه، فلا يستنكف ولا يستكبر على أن يقول لما لا يعلمه: الله أعلم. حتى جاءه جبريل الأمين صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأن شر البقاع إلى الله الأسواق. وهكذا سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسار الأخيار والعلماء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى إلى يومنا هذا، إن أحدهم لا يستنكف عن قول الله أعلم لما لا يعلمه من شرع الله تبارك وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقل هذا حلال وهذا حرام دون بينة ودون بصيرة في كتاب الله وفي شرعه وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الدين ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم أولو العرفان. ما الفقه والدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ومن صور آفات الكلمة وضياع أمانتها الكذب ولو كان الإنسان مازحا. حذرنا الله من الكذب، من هذه الآفة العظيمة، من هذه القيمة، من هذه الآفة السيئة التي اتفق جميع البشر إلا من شذ ولا يعتد بشذوذهم أنها آفة ذميمة. ألا ترون إلى حال الجاهليين قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يعظمون الصدق والصادقين، وكانوا يرفضون الكذب والكاذبين، حتى لقبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أمرا عظيما، قال: يا أيها الذين آمنوا، نداء لك أيها المسلم، نداء لك أيتها المسلمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي لا تكونوا مع الكاذبين. وصح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن من البدع المنكرة، وإن من البدع المنكرة ما درج على ألسنة الناس من الكذب إذا استقبلوا شهر إبريل، يقولون كذبة إبريل، وبعضهم يقول كذبا أبيضا، فليس في الإسلام كذب أسود ولا كذب أسود ولا كذب أبيضا، إن الكذب كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا في حديث عظيم تنخلع له القلوب المؤمنة، كما جاء في الترمذي بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: ويل ويل، والويل هو واد في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم، قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه ويمازح أهل بيته، ولكنه لا يقول حق، لا يقول إلا حقا، ما أثرت عنه كذبة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، لا في جده ولا في هزله، لا في حله ولا في ترحاله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن آفات الكلمة وضياع الأمانة آفة خطيرة قد انتشرت في مجالسنا انتشار النار في الهشيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهي آفة الغيبة. الغيبة وما أدراكم ما الغيبة؟ فسرها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي تذكر صفةً من صفات أخيك أو من صفات أختك في غيبتها، في عدم حضورها، وهي تكره ذلك. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت في أخي ما أقول؟ إن قلت عنه إنه بخيل، إنه جبان، إنه ذميم في غيبته وهو متصف بهذه الصفة حقا، أي لم أكذب عليه، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير والترهيب من الغيبة، كما قال الله عز وجل: ولا يغتب أحبر ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وروى أبو داود في سننه وهو بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. وروى الإمام أبو داود كذلك بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي أي إلى السماوات العلى، ورأى من أمر ربه ما رأى، قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فاتقوا الله عباد الله، وقفوا عند حدود ربكم تفوزوا في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد: ومن آفات الكلمة وضياع أمانتها النميمة، والنميمة قد حذرنا الله تبارك وتعالى منها في كتابه الكريم، ووصف بها عباده المجرمين، نعوذ بالله من حالهم ومن صفاتهم ومن مآلهم. قال الله عز وجل: هماز مشاء بنميم. والنميمة كما عرفها العلماء رحمة الله عليهم هي نقل الكلام بين طرفين بقصد الإفساد والعياذ بالله. وقد مر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل النميمة والسعي بالنميمة والإفساد بين العباد، جعله سبباً من أسباب العذاب في القبر. نسأل الله أن يجعل قبورنا وقبوركم روضةً من رياض الجنة. ومن صور آفات الكلمة وضياع أمانتها، ونحن نعيش في زمن الإعلام المسموع والمقروء والمكتوب، الكتابة. وما أدراكم ما الكتابة؟ أقسم الله عز وجل بالقلم، قال: نون والقلم وما يسطرون. لعظم هذا القلم، فنحن أمة اقرأ أول كلمة أنزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فنحن أمة الإسلام، أمة العلم والمعرفة والقراءة والقلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولكن وللأسف الشديد نجد من أبناء المسلمين والمسلمات من أبعدوا النجعة وضلوا الطريق بقصد الإصلاح والنقد، وحالهم كما قال الأول أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ليس يسوغ لهم بداع النقد البناء هدم ثوابت هذا الدين، أو الدعوة إلى الفسوق والفجور، أو بث الأراجيف والشكوك في ثوابت هذا الدين العظيم، أو الدعوة إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والقبلية. كل ذلك مرفوض في شريعة الإسلام، كما أمر الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون إخوة. وكذلك الكتابات التي تؤدي إلى تمزيق الصف وشق الصف وتفريق الوحدة، كل ذلك سيحاسب عليه الإنسان، وكل ذلك يعد من ضياع هذه الأمانة، أمانة الكلمة التي سيجدها الإنسان أمام عينيه في ذلك اليوم العظيم. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي في هذه الدنيا، ثم أوفيكم إياها، أي في ذلك اليوم العظيم. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم عاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي وأولياء أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، ولتحكيم شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، واجعلنا في حفظك وأمانك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.